أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في العنوان الثالث من عناوين البحث في هذه المقالة، وهو يتحدث عن حياة الإنسان والحاجة إلى الاعتباريات. قد قلنا أننا سوف نجعل هذا العنوان في مجموعة من النقاط المتسلسلة. تقدم الحديث عن النقاط الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وكانت الخلاصة التي وصلنا إليها أن الإنسان عندما يريد أن يفعل أي فعل إرادي فإنه بدءا يخلق صورة خاصة وفكرة خاصة مصاحبة وملازمة لذلك الفعل، فإذا ما تغيرت تلك الصورة أو تحولت أو تبدلت فإن النشاط الخاص والفعل الخاص المصاحب لتلك الفكرة الخاصة ولتلك الصورة فماذا؟ يتغير بتبع تغير الصورة. بتبع تغير الصورة. الإنسان بداية لابد يأخذ عنده صورة عن الغاية، عن الهدف الذي يريد أن يحققه بواسطة فعل معين، لديه تصور عن الهدف عن الغاية، ثم بعد ذلك ينطلق في ممارسة النشاط والأفعال الإرادية بهدف الوصول إلى تلك الغايات والأهداف التي تصورها قبلا، فقبلاً هو قبل أن يفعل الفعل لديه تصور عن الغاية، تصور عن الهدف، ولديه تصور عن الفعل الذي سوف يقوم به. هذه الأفكار، هذه الصور بتبع تغيرها يتغير الفعل. هذه كانت الخلاصة التي خرجنا بها من النقطة الرابعة. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة. بناء على النتيجة التي خرجنا بها من النقطة الرابعة، أي بناء على أن الطبيعة الإنسانية تخلق أفكارا وصورا معينة بهدف التوصل إلى آثارها وخواصها التي تترتب عليها، فإن ذلك ينتج لنا أن هناك مجموعة من الأفكار، مجموعة من التصورات والإدراكات تتوسط بين الطبيعة الإنسانية من جهة وجهازه التكويني، وبين الخواص والآثار لتلك الطبيعة من جهة ثانية. بناء على الفكرة التي شرحناها في النقطة الرابعة تكون النتيجة أن هناك مجموعة من الأفكار، مجموعة من الإدراكات، مجموعة من التصورات تقع في مرحلة وسطى بين الطبيعة والجهاز التكويني والعضوي عند الإنسان الذي ماذا؟ والجهاز الإدراكي عند الإنسان الذي هو يخلق تلك الأفكار، وبين الخواص والآثار التي تترتب على على أفعال الإنسان وعلى الطبيعة بتوسط هذه الصور. هاي النتيجة نخرج بها أن هناك أفكار، هناك تصورات، هناك إدراكات تقع في مرحلة وسطى تكون متوسطة بين ماذا؟ بين الجهاز البنيوي، الجهاز الطبيعي، الجهاز الفسلجي، الجهاز التكويني للإنسان، عبر ما شئت، وبين ماذا؟ وبين الخواص والآثار التي تترتب على ماذا؟ تترتب على تلك الطبيعة. فأولا لابد أن يكون هناك جهاز عضوي، جهاز تكويني، جهاز إدراكي عند الإنسان، ثم تخلق هذه الطبيعة أفكار وتصورات، ثم تترتب ماذا؟ تترتب آثار على أفعال قام بها الجهاز التكويني والإحيائي عند الإنسان بتوسط ماذا؟ بتوسط تلك الإدراكات التي خلقتها طبيعته والتي اعتبرها والتي خلقها عبر ما شئت. وعند ذلك يقع سؤال مهم، يقع البحث المهم، وهو عن حقيقة تلك الإدراكات التي تقع في هذه المرحلة المتوسطة بين الطبيعة، بين الجهاز التكويني والإدراكي عند الإنسان، وبين الآثار والخواص المترتبة على فعل الطبيعة بتوسط تلك الصور والإدراكات. ما هي حقيقة هذه الإدراكات؟ ما هي حقيقة هذه الأفكار؟ ما هي حقيقة هذه الصور التي تكون واقعة في هذه المرحلة الوسطى؟ ما هي امتيازاتها؟ ما هي خصائصها؟ ما هي المميزات بينها وبين سائر الإدراكات عند الإنسان؟ وأصلا الإنسان عنده فقط هذه الإدراكات التي يخلقها لأجل خواص معينة ولأجل آثار معينة وأهداف معينة، أم لديه أفكار ماذا؟ أفكار أخرى لم يخلقها هو بنفسه. خب، وإذا كان لديه أفكار أخرى لم يخلقها هو، لم يبدعها هو، لم ينتجها هو، لم تخلقها الطبيعة البشرية، ما هو الفرق بين هذا النحو من الأفكار والمدركات التي نشأت من الطبيعة البشرية لأجل الوصول إلى خواص معينة وآثار معينة، وبين ذلك النحو الثاني من الإدراكات والأفكار عند الإنسان؟ بأي شيء يمتاز بعضها عن البعض الآخر؟ خب، ما هي علاقة هذه الأفكار مع الجهاز التكويني والطبيعي عند الإنسان؟ ما هو وجه الارتباط بينهما؟ هل وجه الارتباط هو الحاجة؟ أن الحاجة التي جعلت في الجهاز الطبيعي بأصل خلقته وتكوينه، هاي الحاجة اللي عند الإنسان في الجهاز الطبيعي، في الجهاز الإحيائي، في الجهاز الفسلجي، تكون هي العلة وهي السبب في خلق هذه الأفكار، أم لا هناك أمور أخرى تنظام إضافة للجهاز الطبيعي، إضافة للحاجة، وتخلق هذه الأفكار؟ يعني مفهوم الوجوب، مفهوم الحسن، مفهوم القبح، مفهوم الملك، مفهوم الملك يعني التملك، مفهوم الحق، حق في مقابل الواجب، مفهوم الرئاسة والمرؤوسية، هذه كلها مفاهيم اعتبارية. هاي المفاهيم الاعتبارية ما هي علاقتها بالطبيعة البيولوجية والتكوينية والإحيائية عند الإنسان؟ شنو وجه الارتباط بيناتهم؟ عندما يقول علامة طباطبائي، يقول هذه الأفكار مخلوقة للطبيعة، مخلوقة من الطبيعة، ما هي العلاقة بينها وبين الطبيعة الفسلجية والإحيائية للكائن الحي للإنسان؟ هذا هو البحث المهم الذي نريد أن نقف عنده في تتمة هذا البحث أو في النقاط المتبقية. هذه النقطة الخامسة، النقطة السادسة. يقول العلامة في هذه النقطة: إننا إذا ألقينا نظرة على الظواهر في هذا العالم المحيط بنا، أي ظاهرة من الظواهر المحيطة بنا في هذا العالم، فسوف نجد أن كل ظاهرة من ظواهر هذا العالم تمارس أنشطتها وفعاليتها في دائرة وجودها، في محيطها الذي تعيش فيه، بواسطة مجموعة من القوى والأجهزة والوسائل التي جهزت بها في أصل خلقته. ضع يدك على أي ظاهرة في هذا العالم، سوف تجدها تمارس أنشطة معينة، تمارس فعاليات معينة في دائرتها، في وجودها، في البيئة التي تعيش فيها، اعتمادا على مجموعة من الوسائل والأدوات والأجهزة التي أعطيت من أصل خلقتها ومن أصل ماذا؟ ومن أصل وجودها. فيقول مثلا: نحن إذا أخذنا الأحياء التي تبيض، فسوف نجد أن هذه الكائنات، هذه الأحياء، هذا الموجود الذي يبيض يمارس هذا الفعل، وضع البيض، بواسطة أجهزة معينة، بواسطة وسيلة معينة، بواسطة جهاز معين، هذا الجهاز توفر عليه من أصل خلقته، من أصل وجوده، ولذلك هو يمارس هذه العملية، هذا النشاط وهذه الفعالية في البيئة التي يعيش فيها اعتمادا على هذا، اعتمادا على هذا الجهاز. طبعا واضح جدا أن هذه النشاطات، هذه الأفعال التي يقوم بها بواسطة الأجهزة التي جهز بها من أصل خلقته، إنما يهدف ماذا؟ يهدف من خلالها إلى تحقيق مجموعة من الآثار ومن الأهداف ومن الغايات. هسه مرة تكون غاية إرادية ومرة تكون غاية ماذا؟ غاية طبيعية وليست إرادية. زين، يقول وهذا الكائن، الكائن الذي يبيض، إذا لاحظناه فسوف نجده لا يفكر إطلاقا بالإنجاب، وإنما هو يفكر على وفق طبيعته، على وفق ماذا؟ الطبيعة التي وجد عليها. يعني يفكر فقط بوضع البيض ولا يفكر بالإنجاب، أصلا لا يتصور الإنجاب، أصلا لا يلتذ برؤية الإنجاب، إنما أفكاره مقتصرة على ماذا؟ مقتصرة على الوضع الطبيعي الذي وجد عليه. وإذا رأى حيوانا يلد أو ينجب يقول أصلا لا يتفاعل معه، بل قد ينفر منه. فكل كائن حي إذن يتصور أو يأخذ أفكار عن الطبيعة التي وجد عليها بحكم ماذا؟ بحكم طبيعته، بأصل خلقته، على أصل الوضع الذي وجد عليه. زين، يقول بناء على ذلك فإن الموجود أو الإنسان بصورة أخص إذا علم بنشاطه وأن هذا النشاط الذي يمارسه من الإنجاب، العلاقات الجنسية، مختلف النشاطات الأخرى، الأكل والشرب والتغذية، يقول عندما يعلم بهذه الأنشطة يعني يأخذ فكرة عنها، ويعلم كذلك أن هذه الأنشطة صادرة عن أفكار خاصة، يعني الإنسان لا يمارس العلاقة الجنسية من دون تصور عن العلاقة الجنسية، ولا يمارس التغذية والأكل والشرب من دون فكرة عمن؟ عن عملية التغذية، وإنما هو يمارس العلاقة الجنسية، يمارس الأكل والشرب بناء على فكرة ماذا؟ بناء على وجود صورة إدراكية عنده عمن؟ عن العلاقة الجنسية، وجود صورة إدراكية عمن؟ عن الأكل وعن الشرب. فإذا علم الإنسان بأفعاله، بنشاطه، بفعالياته المختلفة، وكون هذه الأفعال، هذه النشاطات صادرة عن إدراك وعن فكر، يقول يلزم من ذلك أن يكون هذا الإنسان متوفرا على مجموعة من الصور ومن الإدراكات ومن المفاهيم لمختلف نشاطاته وأفعاله. كل نشاطات الإنسان، كل أفعال الإنسان تكون ماذا؟ كما تقدم في النتيجة من النقطة الرابعة، تكون مصاحبة لمجموعة من الأفكار والإدراكات عنها، عن نفس الأفعال وعن نفس غاياتها، عن نفس هذه النشاطات، عن نفس العملية الجنسية وعن نفس وعن ماذا؟ وعن غاية العملية الجنسية وهدف العملية الجنسية، عن هذه الفعالية التي تسمى بالأكل والشرب، هذا النشاط يسمى بالأكل والشرب. الإنسان ماذا؟ لديه صورة وفكرة وإدراك عمن؟ عن هذا الفعل، بل عن كل أفعاله الأخرى. وحيث أنه يمارس هذه الأفعال بواسطة أدوات ووسائل ومواد معينة، ويتقع أيضا على مواد معينة، إذن فالإنسان يمتلك صورا عمن؟ عن تلك المادة التي يمارس بها الفعل والتي يقع عليها الفعل من وجه آخر. يمتلك صوتا عن المادة التي يمارس بها الفعل، عن الطعام، عما يقع عليه الفعل من مواد. كل هذه المواد الإنسان يمتلك ماذا؟ يمتلك صورة عنها. وكل هذه النشاطات، كل هذه الأفعال لها علاقة بصور خاصة موجودة في الجهاز الإدراكي عند الإنسان. أقول وهذا المطلب مطلب يوم، يعني مطلب الإنسان يمارسه يوميا في حياته. التجارب اليومية، التجارب الحياتية عند الإنسان تؤيد لنا ماذا؟ تؤيد لنا هذا المطلب. فالإنسان أول الأمر بداية ماذا؟ في أفعاله اليومية، المرتبة الأولى يميز مصب فعله. الآن أنا ماذا أريد أن أقوم بفعل معين؟ أولا أحدد المركز، مركز الفعل. ما هو المصب؟ ما هو المركز الذي ماذا؟ ها؟ الذي ينصب عليه فعلي، الذي ينصب عليه نشاطي. فيمتلك صورة عمن؟ عن مصب فعله، عن مركز فعله. ثم يمارس العمل على ذلك المصب. هذا يعني أن تصور المصب مركز الأفعال يسبق وجود الأفعال. النجار الذي يريد أن يقطع خشبة معينة بشكل معين، في البدء ماذا؟ لديه تصور عن الخشبة، عن مركز الفعل الذي يريد ماذا؟ يريد أن يقطعه وبالشكل الذي يريده. فهناك إذن فكرة، هناك تصور، هناك إدراك عند النجار يسبق ماذا؟ يسبق فعله. هناك صورة عن مصب فعله تسبق ماذا؟ تسبق نفس الفعل. تسبق ماذا؟ تسبق الفعل. كل هذا معناه أن كل فعل إرادي يصدر عن الإنسان فإنه يكون صارا على أساس وجود فكر عند الإنسان، على أساس الإدراك. كل فعل إرادي ماذا؟ ملازم للإدراك. كل فعل إرادي مصاحب لفكرة معينة. كل فعل إرادي مسبوق بتصور عن الفعل وعن مصب الفعل، عن طبيعة الفعل، عن غاية الفعل، عن هدف الفعل، عن الوسائل والمواد التي يمارس بها الفعل. كل فعل إرادي. ولذلك هاي العبارة المعروفة في علم الكلام ماذا قالوا؟ الأفعال الإرادية معللة، معللة بالغايات. وأيضا ثم مطلب آخر إذا تتذكرون، يميزون بين العلة الغائية وبين ماذا؟ وبين الغاية. ما هو سؤال؟ ما هو الفرق بين العلة الغائية وبين الغاية؟ قالوا الفارق أن العلة الغائية للفعل هي ماذا؟ هي الصورة والفكرة التي يمتلكها الإنسان عن من؟ عن الهدف، عن الغاية، عن الثمرة من الفعل. هذه الصورة، هذا العلم الذي يسبق الفعل، يسبق الفعل الإرادي، يكون علة غائية لذلك الفعل، لأنه يحرك الإنسان. العلم من طبيعته أنه محرك للإنسان، فهو من علل الفعل. أما الغاية فهي نفس النقطة، نفس الهدف، نفس المنتهى الذي يصل إليه الإنسان بفعله. إذن الأفعال الإرادية ماذا؟ يكون صادر عن الإنسان ماذا؟ على أساس ماذا؟ على أساس الفعل، عفوا على أساس الفكر، وعلى أساس إدراك معين، وهو لا يخفى على الإنسان، لا يخفى على الكائن الحي. فالكائن الحي يعي ذاته، ويعي أفعال ذاته، ويعي الأدوات والوسائل والأجهزة التي يمارس بها الأفعال. ويعي الغاية المرجوة ممن من تلك الأفعال وما تلازمه وما يلازمها أو ما يلازم الفعل من آثار ومن ثمار ومن أهداف. وباختصار كل فعل إرادي يصدر من الإنسان ماذا؟ يتطلب أفكارا معينة وتصورات معينة ومعارف معينة، ولا أقلها أنه ماذا؟ تصور ذات الفعل والغاية التي يقصدها ماذا؟ التي يقصدها من الفعل. خب سؤال، هذا علم الإنسان بفعله، علم الإنسان بإرادته، علم الإنسان بأدواته ووسائل عمله بقواه، هذا علم شنو؟ خب تقدم في المقالات المقالة الرابعة أو المقالة الخامسة عفوا المقالة الخامسة أن هذا العلم علم حضوري، علم الإنسان بالأدوات والقوى التي يمارس بها الأفعال، علم ماذا؟ علم حضوري. خب علامة يقول إلى جانب هذا العلم الذي يمتلكه الإنسان وهو علمه بالفعل ومصب الفعل وغاية الفعل، هناك مجموعة من الأفكار، مجموعة من الإدراكات لا يتحقق الفعل من دونها، بل هي تعتبر مقدمة واجبة الوجود لوجود الأفعال، من دونها مستحيل أن يوجد فعل من الأفعال. وهذه الإدراكات هي الإدراكات والأفكار الاعتبارية، فالإدراكات والأفكار الاعتبارية مقدمة واجبة الوجود لكل فعل من أفعال الإنسان الإرادية، ومن دونها لن يصدر فعل إرادي من الإنسان. يعني شنو؟ يعني كل فعل إرادي يصدر من الإنسان مسبوق بمجموعة ماذا؟ بمجموعة من الإدراكات الاعتبارية، بمجموعة من المفاهيم الاعتبارية، مجموعة من المعارف ماذا؟ الاعتبارية. خب شنو النتيجة سيدي؟ الآن صار الكلام طويل، شنو النتيجة؟ يقول النتيجة أن القوى الفعالة عند الإنسان، يعني الطبيعة، يعني الجهاز التكويني عند الإنسان، تخلق في الإنسان إحساسات داخلية معينة، تخلق إحساسات معينة، ولذلك فإن الإنسان بناء على هذه الإحساسات يحب أفعال قواه الداخلية ويطلبها، ويكره الأحداث والأفعال التي لا تنسجم مع طبيعته ومع طبيعة قواه ولا يريدها، يكرهها. الأفعال التي والأحداث التي لا تنسجم مع أحاسيس الإنسان الداخلية فإنه ماذا؟ ومع قواها الطبيعية فإنه ماذا؟ هذا مطلب مهم سوف يأتي عليه آثار مهمة، فإنه لا يحبها بل يكرهها. يقول بناء على هذا المطلب الإنسان سوف يضطر إلى خلعي وخلقي وإعطاء صور حسية على من؟ على أفعاله وعلى المواد التي يمارس بها أفعاله، يعطيها صور، يعطيها مفاهيم، يخلع عليها ماذا؟ لباسا معينا. مثلا يقول هذا الطفل في الأيام الأولى من حياته، وهذا الطفل في المراحل الأولى من حياته يضع في فمه كل ما وقعت عليه يده، شنو يصير بيده؟ يخلي حلقه، هذا طبيعته، تشوفه يوم يخلي له حصوة، يوم يخلي له ممة، يوم يخلي له ما أعرف إيش، يضع في فمه كل ماذا؟ ما وقع تحت يده. ثم بعد أن يضع كل شيء في فمه يأكل ما يؤكل منه ويترك ويلفظ ما لا يؤكل. إذا كان الشيء الذي وضعه في فمه مما يؤكل فإنه سوف يأكله، يستمر في عملية أكله. وإذا كان الشيء الذي يضعه في فمه مما لا يؤكل فإنه سوف ماذا؟ سوف يقوم بعملية لفظه. زين، يكون في كل الحالتين، في حالة سواء كان هذا الشيء الموضوع في فمه ماذا؟ مما يؤكل، أو كان مما لا يؤكل، يقول في عفواً في كلتا الحالتين هذا الميل الطبيعي الغريزي عند الطفل نحو الأكل والشرب ماذا؟ موجود عنده بصورة إحساس. موجود ماذا؟ عنده بصورة إحساس على كل في كلتا الحالتين. في كلتا الحالتين هناك إحساس بالجوع، هناك ميل نحو الطعام عند الطفل، وهكذا الإنسان لما يكبر يبقى هذا الإحساس ماذا؟ يبقى هذا الإحساس موجود عنده. يأتي الإنسان لهذا الإحساس يعطيه مجموعة من التسميات، فيطلق تسمية مراد ومريد وإرادة. الإرادة يطلقها عمن؟ على هذا الإحساس الداخلي وعلى الميل الداخلي عنده تجاه الأكل. والمراد هو ها؟ هو الطعام، هو الهدف. زين، فإذن يقوم الإنسان بإعطاء هذه العملية، عملية التناول وعملية الميل الداخلي نحو الطعام، يعطيها التسمية مراد، مريد، إرادة. يعني هذا الإحساس الداخلي عند الإنسان تنوع ظهر ماذا؟ بتسميات مختلفة. ثم بالتجارب المتكررة يقوم بعملية التمييز بين ما يؤكل وبين ماذا؟ وبين ما لا يؤكل. فيفهم على أساس ذلك أن هذه المادة التي أخذها مما لا يؤكل، بينما تلك المادة الأخرى التي أخذها مما يؤكل. فينتج ماذا ذلك؟ ينتج أيضا اسم ماذا؟ المأكول والأكل. المأكول والأكل، والآكل، الآكل على ذاته، والمأكول على ماذا؟ على الشيء الذي يتناوله، والأكل على نفس العملية. إذن لدينا آكل ومأكول وأكل. الأكل نفس العملية، الآكل هو ماذا؟ هو الذات الفاعل، والمأكول هو الذي ماذا؟ عليه الفعل، يعني مصب الفعل. فيخرج أو يبدع أو يخلق، عبر ما شئت، يخلق هذه التصورات. فعندما يشعر بالجوع ويطلب شيئا معينا بفعل إحساسه الداخلي، يقول في صميم ذاته هناك شيء مستقر، عبارة عن جملة. تصور سيدي عبر عنها جملة، عبارة عن جملة. هاي الجملة ماذا تقول له؟ تقول له هذا الأكل أو هذا المأكول يجب أكله، بينما هذا لا يجب أكله. يقول من هاي العبارة، هاي المستقرة في قلبه، هذا المأكول يجب أكله، يقول هذا ينتج لنا مفهوما اعتباريا يعتبر أول المفاهيم الاعتبارية، هو مفهوم الوجوب، ضرورة وجود الفعل. هذا المأكول يجب أكله، هذا اللي يجب، هذا الوجوب، هذه الضرورة. كل هذه أول المفاهيم الاعتبارية التي تولد عند الإنسان. زين، خب سؤال، شنو هذا حقيقة الوجوب سيدنا؟ يقول سوف يأتي إن شاء الله حقيقته، ولكنه إجمالا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نسبة قائمة بين القوى الفعالة عند الإنسان وبين ماذا؟ وبين آثار تلك القوى الفعالة. هذا الوجود نسبة بين الذات، بين القوى، بين الجهاز الفسلجي والإدراكي والهضمي عند الإنسان، وبين ماذا؟ وبين آثارها. نسبة رابطة، وجوب نسبة ماذا بين هذين الأمرين. قلنا الآن لو جئنا إلى هذه النسبة، نسبة الوجوب، يقول إذا لاحظناها فسوف نجد أنها برغم أنها نسبة حقيقية واقعية قائمة بين القوى الفعالة وأثرها الخارجي، يعني شنو؟ يعني هناك ضرورة ووجوب لوجود الأثر بعد وجود القوى الفعالة، بعد شغل القوى الفعالة، بعد وجود العلة مالته. هذا الشيء حقيقي، هو واقع في الخارج، أكو ضرورة وجود في الخارج بين ماذا؟ بين الأثر وبين المؤثر. فإذا كان المؤثر موجودا فبالضرورة وبالحتم وبالوجوب لابد أن يوجد ماذا؟ ها؟ أن يوجد ماذا؟ أن يوجد أثره. خب هاي نسبة حقيقية، مو نسبة اعتبارية، مو نسبة ادعائية، هذا أمر حقيقي في الخارج. وهذه النسبة برغم أنها نسبة واقعية، برغم أنها نسبة حقيقية قائمة بين القوى الفعالة عند الإنسان وبين آثارها الخارجية، ولكن مع ذلك الإنسان يأتي إلى هذه النسبة ويجعلها ويقيمها ويفترضها بين ذاته، بين شخصه، بين أناه، وبين الصور العلمية التي حصلت لديه حين تحقق الأثر الخارجي، حين صدور الأفعال الخارجية من قواها الفعالة. يأخذ هاي النسبة من القوى الفعالة، من بين القوى الفعالة وبين آثارها خواصها وما تنتج عنه، وهي نسبة حقيقية، يأخذها يجعلها وين؟ بين ذاته من جهة، وبين ماذا؟ وبين صوره العلمية الإدراكية عمن؟ التي تحققت عمن؟ عن الأفعال الخارجية. النسبة بين الصور وبين ذاته. يقول ولذلك يقول هو لما يريد أن يأكل، يقول هاي نسبة الوجوب، وجوب الأكل لا يقيمها الإنسان بين ماذا؟ بين ذاته وبين الأفعال التي يمارسها بعضلاته من يده، شفتيه، ولسانه، وإلى آخره. لا لا، يقول يجعل نسبة الوجوب، وجوب الأكل بين ماذا؟ بين ذاته وبين صورة الجوع، وبين صورة الشبع. يعني بعبارة ثانية، يقيم هاي النسبة، نسبة الوجوب بين ذاته وبين إحساسه بالجوع وباللذة من الطعام، بين هاي الصورة، صورة الجوع، صورة ملء المعدة، صورة اللذة بتناول الطعام. يقيم هنا النسبة بين هذين الأمرين، بين الذات من جهة وبين الصور عمن؟ صورة الجوع، صورة الطعام، صورة الشبع، صورة الأكل. فهو يطلب الصورة، لا يطلب ماذا؟ لا يطلب الإحساس. فيسم هاي صورة الشبع، صورة الأكل، هي التي يصفها بالوجوب، هي التي يسمها بالوجوب. خب من الواضح جدا أن وسم الصورة بالوجوب هذا وسم حقيقي، صفة حقيقية للصورة، لو صفة اعتبارية. قلنا صفة اعتبارية، لماذا صفة اعتبارية؟ لأنها في الواقع الوجوب ليس قائما بين الصورة وبين الذات، وإنما قائم بين الذات، بين القوى، وبين ماذا؟ وبين آثارها وبين أفعالها. هذه النسبة الحقيقية. أما عندما نأتي لهذه النسبة ونجعلها بين الذات وبين الصورة عن الإحساسات، بين الصورة عن الإحساس بالجوع، بين الصورة عن الإحساس بالأكل، بين صورة بين الذات وبين صورة الطعام، خب هذه بعد نسبة مو حقيقية، إنما نسبة ادعائية، نسبة اعتبارية. يقول هذا الوضع وضع اعتباري، وضع إفراضي، وضعت النسبة في غير مكانها الحقيقي، أو أخذت من مكانها الحقيقي ووضعت بين شيئين لا توجد بينهما. ولذلك الإنسان شو يقول؟ يقول يجب أن آكل، هو انطلاقا من إحساس الداخلي الذي يصاحب صورة معينة، فبتصوره الأكل والشبع والطعام يقيم النسبة بين الذات وبين ماذا؟ يقول يجب، يجب يعني أنا يجب، يعني أنا يجب أن آكل، يقيم الوجوب بين ذاتي وبين صورتي عن الطعام، بين صورتي عن الأكل، بين صورتي عن الشبع. هاي إقامة الصورة هنا، وضع الصورة هنا، هذا وضع إفراضي ادعائي اعتباري. يعني شنو؟ يعني يقول هذا الشبع سوف يوصف الشبع ويوصف الأكل بالوجوب، مع أنه الأكل والوجوب في الواقع ماذا؟ لا يوصفان بالماذا؟ ها؟ لا يوصفان بالوجوب، وإنما الوجوب في الواقع قائم بين بين القوى وبين ماذا؟ وبين ما ينتج عنها من فعل بالضرورة، لأنه إذا كان المؤثر موجودا فلا بد أن يصدر الأثر منه. هذه نسبة واقعية حقيقية، ولكن الإنسان ماذا يأتي إلى صفة الوجوب ويجعلها لمن؟ للشبع، يجعلها للأكل، يجعلها للشرب، وهكذا في غيرها من الممارسات. يقول في كل هذه العملية، حتى لا نطيل في كل هذه العملية، الإنسان يصنع ماذا؟ كثيرا من النسب الوجوبية والضرورية، ويضعها في غير محلها، في غير عفوا في غير محلها الواقعي، في غير موضعها الواقعي الحقيقي، وإنما يجعلها ماذا؟ يجعلها بين أشياء أخرى، ويسم بها ويصف بها أشياء أخرى هي في الأصل ماذا؟ لا توصف بالوجوب، لا توصف ماذا؟ لا توصف بالوجوب. هذا تمام الكلام في النقطة، هي النقطة كانت السادسة. زين، قال نستنتج من هذا البيان، هناك مجموعة من الإدراكات والأفكار تتوسط بين الطبيعة الإنسانية، صفحة 548، وبين خواصها وآثارها الطبيعية والتكوينية. تصنع الطبيعة هذه الأفكار أولا، تصنع الطبيعة هذه الأفكار أولا لتظهر بواسطتها خواصها وآثارها، يعني خواص الطبيعة وآثار الطبيعة، هذا المقصود. تصنع الطبيعة هذه الأفكار أولا لتظهر خواصها وآثارها، أي خواص وآثار الطبيعة بواسطة تلك الأفكار. علينا الآن أن نرى ما هي طبيعة هذه الإدراكات والأفكار الوسيطة، وما هي ميزتها عن الأفكار الأخرى، وما هي علاقة هذه الأفكار مع الطبيعة، وما هي طبيعة ارتباط هذه الأفكار مع آثار الطبيعة. هذه النقطة، يا نقطة هذه الخامسة، نقطة السادسة. لا شك أن كل ظاهرة من ظواهر العالم تمارس نشاطات في دائرة وجوده، وتتخذ أهدافا لهذه النشاطات التي توفرت تكوينا بالقوى والوسائل على تحققها. مثلا الأحياء التي تبيض لا تفكر إطلاقا بالإنجاب والإرضاع، وإذا شاء لماذا لا تفكر فيه؟ على خلاف طبيعته، على خلاف مقتضى طبعها، على خلاف الأدوات والأجهزة التي ركبت منها، ولم يركب من جهاز ماذا من جهاز التوليد حتى يتصور التوليد ولا يفكر فيه أصلا. وإذا شاهدت حيوانا شنو مولدا لا تلتذ بتصوره ولا تتصور سوى ما تقتضيه أجهزتها الطبيعية الفسلجية التكوينية ولا يمكنها ألا تتصور ما توفرت على وسائله تكوينا لا بل تتصوره ولا يمكنها ألا تتصور ما توفرت على وسائله تكوينا أو تتصور ما يتنافى معه تصور ما يتنافى مع الوسائل التي ركبت منها بشكل طبيعي. مثلا ليس أمام الإنسان حجة أقوى من الجهاز الهضمي والجنسي لتجويز الأكل والمقاربة الجنسية. خب الإنسان يتصور شيء من في 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 في, في, في يتصور حصول شيء من الأجهزة التناسلية غير الجنس. تصور يتصور حصول شيء غير الأكل والشرب من الجهاز الهضمي. لا يتصور حصول شيء من الجهاز الهضمي إلا ما يتناسب مع الجهاز الهضمي ويتوفر على فكرة تناسب ماذا؟ تناسب الجهاز التناسلي الذي ركب من خلاله. من هنا يصح الحج أننا إذا فرضنا لا أحد إذا فرضنا لأحد هذه الموجودات علما بهذا النشاط وأنه يمارس النشاط عن إدراك وفكر كما اتضح في النقطة الرابعة يلزم أن يتوفر على الصور الإدراكية لأفعاله طب أفعال أيضا عند ماذا عند تصور عنها التي تقتضيها قواه الفعالة وحيث أن أفعاله تنصب على المادة يلزم أن يتوفر على الصور العلمية للمواد التي تتعلق بها أفعاله وأن يتوفر على علاقته بهذه الصورة. شنو علاقة بينه وبين هذه الصورة؟ صورة عن من؟ صورة عن من؟ صورة عن المادة التي تقع عليها الأفعال. شنو العلاقة بين ذاتي وبين الصور التي كونتها عن المادة التي تقع عليها أفعالي؟ شنو هي طبيعة العلاقة؟ والتجربة تؤيد هذا الحدس. فنحن نميز اولا المصب المادي لفعلنا. شنو مصب الفعل؟ خلينا نحدد اول هذا اللي الانسان حياته اليوميه يسوي، ثم نمارس الفعل ونتصرف بالماده بنحو من الانحاء. رغم ان هذا البيان لا يزال غير ناضج ولم نتعمق في فهمه كما يستحق المطلب كما يستحق ويتطلب، حيث ينبغي إيضاحه في محله، ولكن نكتفي بهذا البيان الابتدائي ريثما يتسنى لنا تعميقه. على أي حال، فقوانا الفعالة تخلق فينا إحساسات داخلية، فنحب أفعال هذه القوى ونطلبها، ونكره الأحداث التي لا تنسجم مع طبيعة قوانا، ولا نريدها أو نطلب أضدادها ونحبها. إذن نضطر إلى أن نضفي على الفعل والمادة معا الصورة الإدراكية الحسية، كما هو الحال في الطفل أبان أيامه الأولى، فيلتقط كل ما وقع بيده ويضعه في فمه، ثم يأكل ما يؤكل ويدع ما لا يمكن أكله. نعم، الميل للأكل قد استقر في دماغه بصورة إحساس. الميل عند الطفل بصورة إحساس، خب واضح. ثم أضفى عليه اسم الإرادة والمراد والمريد، ويميز المأكل عما سواه عبر التجربة والاختبار. بعد من خلال التجربة اليومية سوف يفهم أن هذا يؤكل وهذا لا يؤكل، ويفهم أحيانا أن المادة التي بيده لا تؤكل، على أنه عندئذ يضفي اسم الأكل والمأكول والآكل على الفعل والمادة وعلى ذاتي. فعلى ذاتي ماذا؟ آكل. وعلى المادة ماذا؟ مأكول. وعلى الفعل أكل. الأكل نفس العملية. وتقر هذه الجملة في قلبي وتقر هذه الجملة في قلبه هذا المأكول يجب أكله، ويرد بشكل أكبر القول يجب أن أريد هذا المراد، مراد يعني المأكول. يتضح في ضوء هذا في هذا الضوء أن مفهوم الوجوب هو النسبة القائمة بين القوى الفعالة وبين أثرها، ورغم أن هذه النسبة حقيقية وواقعية لكن الإنسان لا يقيمها بين القوى الفعالة وأثرها الخارجي المباشر، بل يقيمها باستمرار بين ذاته وبين الصورة العلمية التي يتوفر عليها حين تحقق الأثر وفعالية القوة. مثلا حينما يريد الإنسان الآكل لا يقيم النسبة المذكورة بين ذاته وبين الأعمال التي تؤديها عضلاته ويده وشفتاه وفكه وفمه ولسانه وحلقومه ومعدته وكبده وشرايينه حين الغذاء، بل حينما يجوع يستدعي ويتذكر الشبع أو الشبع، ويقيم نسبة الوجوب والضرورة بين ذاته وبين إحساسه الداخلي بالشبع أو اللذة التي تستدعيها عملية الشبع، فيطلب الصورة الإحساسية الداخلية للشبع أو اللذة، فيحسب نفسه مريدا والصورة مراده، فيقيم الصورة بين المريد وبين ماذا؟ عفوا، يقيم النسبة بين المريد وبين ماذا؟ وبين المراد الذي هو صورة. هذه إقامة ماذا؟ إقامة اعتبارية، أمر افتراضي، لأن في الواقع صورة ما النسبة ما قائمة هنا، قائمة في ماذا؟ بين الفعل وبين أثره، وبين القوى الفعالة وبين أثرها. إذن فالفكر الذي يتحلى أو يتجلى قبل كل شيء أمام الإنسان في مجال الأكل في المثال السابق هو أن يتحقق مراده اللي هو الشبع، وكما هو واضح فنسبة الوجوب تستل من القوى الفعالة وحركتها، لأنه النسبة بين القوى الفعالة وبين حركتها هي نسبة ماذا؟ نسبة وجوب وضرورة واقعية، وتوضع بين الإنسان والشبع المريد والمراد، وهذا الوضع ذاته اعتباري، فيتوفر الشبع في المحصلة على سمة الوجوب والضرورة بعد عدم توفره، بل هي سمة قائمة في الحقيقة بين الحركة الخاصة وبين القوى الفعالة التي توجدها، وتتصف المادة التي ينصب عليها الفعل في هذا السياق بصفة الوجوب والضرورة. من هنا فعندما ينشط الإنسان قواه الفعالة يضع كثيرا من النسب الوجوبية في غير موضعها الحقيقي، ويسم كثيرا من الأشياء بسمة الوجوب في الوقت الذي لا تتوفر فيه عليها، كما هو الحال في المثال السابق الأكل، فهو قد جعل الشبع متعلق الوجوب، لكنه يجد أن الشبع لا يتحقق بدون بلع الغذاء، وهذا لا يتحقق بدون المضغ، يعني بلع الغذاء لا يتحقق بدون المضغ ووضعه في الفم وبدون مد يدي وأخذ الطعام، ومن هنا يسم كل هذه الحركات بسمة الوجوب، يجب مد اليد، يجب فتح الفكين، يجب المضغ حتى يتحقق ماذا؟ حتى يتحقق الشبع. وحيث أنه يجد أن القوة الفعالة تريد في الحقيقة شيئا واحدا، هو يريد يشبع، هو يريد يسد جوع، مو شنو يريد يسد جوع، يسم كل هذه الحركات بالوحدة، يسمها كلها يسميها عملية الأكل، يقول يجب الأكل، ولا هي في الواقع حركات متعددة، هناك مد يد، هناك مثلا وضع للمرقة على التمن مثلا، هناك لحركة الفكين، هناك ماذا للمضغ، هذه عمليات متعددة وأنشطة متعددة وأنشطة واقعية حقيقية، وبين حركة الفكين وبين ماذا تقطيع الطعام علاقة شنو؟ سبب ومسبب، علاقة أثر ومؤثر واقعي، ضرورة واقعية، يجب أن يتفتت الطعام بحركة ماذا؟ بحركة الأسنان بالضرورة، هذا واقعية حقيقية، ولكن الإنسان كل هذه العملية شو يسميه؟ يعتبرها وحدة واحدة ويسمها ماذا؟ بالوجوب الاعتباري، يأخذ هذا الوجوب من بين القوى الفعالة وبين أثرها الخاص ويضعها ماذا؟ يضع هذه السمة هذه الصفة صفة الوجوب، ضعها بين ذاتي وبين ماذا؟ وبين الصورة الإدراكية عن من؟ عن إحساسه بالجوع. وقس على ذلك نقطة أخرى تأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.